الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ونبدأ إن شاء الله في الباب 24 في معنى قول السلف من أصول الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قد تقدم أن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته، وذلك خير محض وكمال من كل وجه. فالشر ليس إلى الرب تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر له من وجه، بل هذا هو الغالب. وهذا كالقصاص وإقامة الحدود، القصاص وإقامة الحدود شر من وجه لمن أقيم عليه الحد، وخير من وجه لمن أقيم عليه الحد أيضا. واضح؟ شر من وجه قطعت يمينه، صح؟ وخير من وجه أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. شر من وجه رجم واشتد به الألم حتى مات، وخير من وجه إنه الآن لينغمس في أنهار الجنة. مظبوط؟ أدي معنى كلمة وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر له من وجه، بل هذا هو الغالب. وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض. وكذلك الآلام والأمراض، وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة، وقد تقدم تقرير ذلك. فالخير والشر من جنس اللذة والألم والنفع والضرر، وذلك في المقتضى المقدر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به، فإن قطع يد السارق شر مؤلم ضار لهم، وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة. نعم، سبحانه وتعالى. لذلك عند أبي داود من حديث أبي هريرة وسنده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. تخيل حد، ولكن أعاذك الله من كل مكروه وسوء، هكذا إذا طمس على القلوب يقيسون الأمور بعقولهم ويغضون الطرف عما فيه سعادتهم. حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. يقول: فإن قطع يد السارق شر مؤلم ضار لهم، وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة، كما يأتي في الباب الذي بعده إن شاء الله. فإن قيل: فما الفرق بين كون القدر خيرا وشرا وكونه حلوا ومرا؟ قيل: الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل، والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوئها، فهو حلو ومر في مبدئه وأوله، وخير وشر في منتهى وعاقبته. قد أجرى الله سبحانه وتعالى سنته وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل. نعم، ومرارتها تعقب الحلاوة، فحلو الدنيا مر الآخرة. وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن جعل اللذات تثمر الآلام، والآلام تثمر اللذات، والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظاما لا يخرج عنه شيء البتة، والشر مرجعه إلى اللذات وأسبابها، والخير مرجعه إلى الآلام وأسبابها. والخير المطلوب هو اللذات الدائمة، والشر المرهوب هو الآلام الدائمة، فأسباب هذه شرور، وإن اشتملت على لذات الماء وأسباب تلك خيرات، وإن اشتملت على ألم الماء فألم يعقبه اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتحمل من لذة تعقب الألم الدائم. واضحة؟ فألم يعقب اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتحمل. الشيء العجيب يا أخوان إن إحنا في حياتنا الدنيا بنطبق هذا الكلام، مظبوط؟ يعني عملية جراحية والطبيب قال له بصراحة ما عندناش أشياء تجعلك لا تشعر بالألم، فتحمل شوية، واخد بالك؟ هو يعلم شدة الألم ويتحمل لإيه؟ خلاص لذة بعد ذلك، لا يشعر بشيء بعد ذلك. يعني احنا نطبق هذا في حياتنا الدنيا، ولكن عند الأمور الأخروية نتقاعص، وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس البشرية. يقول: فألم يعقب اللذة الدائمة أولى بالإثار والتحمل من لذة تعقب الألم الدائم، فلذة ساعة في جنب ألم طويل كلا لذة، وألم ساعة في جنب لذة طويلة كلا ألم. الباب 25 في امتناع إطلاق القول نفيا وإثباتا أن الرب مريد للشر وفاعل لهم، في منع إطلاق القول نفيا وإثباتا في أن الرب مريد للشر وفاعل لهم. هذا موضع اختلف فيه مثبت القدر ونفاته، فقال النفاة: لا يجوز أن يقال إن الله سبحانه وتعالى مريد للشر أو فاعل له. قالوا: لأن مريد الشر وفاعله شرير، هذا هو المعروف لغة وعقلا وشرعا، كما أن الظالم فاعل الظلم، والفاجر فاعل الفجور ومريد، والرب تعالى يتنزع عن ثبوت معاني الأسماء السؤلهم، فإن أسماءهم كلها حسنى وأفعاله كلها خير، فيستحيل أن يريد الشر أو يفعل الشر، فالشر ليس بإرادته ولا بفعله. قالوا: وقد قام الدليل على أن فعله سبحانه عين مفعوله، والشر ليس بفعل له فلا يكون مفعولا له. طبعا هذا الكلام معروف أنه باطل. وقابلهم الجبرية فقالوا: بل الرب سبحانه يريد الشر ويفعله. وقالوا: لأن الشر موجود فلا بد له من خالق، ولا خالق إلا الله، وهو سبحانه إنما يخلق بإرادته، فكل مخلوق فهو مراد له وهو فعله. ووافقهم إخوانهم على أن الفعل عين المفعول، والخلق نفس المخلوق. ثم قالوا: والشر مخلوق له ومفعوله، فهو فعله وخلقه وواقع بإرادته. قال: وإنما لم يطلق القول أنه يريد الشر ويفعل الشر أدبا لفظيا فقط، كما لا يطلق القول بأنه رب الكلاب والخنازير، ويطلق القول بأنه رب كل شيء وخالقه. طبعا هنا قاعدة: إذا كان ذكر العام ببعض أفراده خروجا عن الجميل فلا يجوز ذكر هذا الفرد. إذا كان ذكر العام ببعض أفراده خروجا عن الجميل فلا يجوز أن يطلق هذا الفرد. قالوا: وأما قولكم إن الشر الشرير مريد للشر وفاعله، فجابوه من وجهين: أحدهما إنما يمتنع ذلك بأن الشرير من قام به الشر، وفعل الشر لم يقم بذات الرب، فإن أفعاله لا تقوم به، إذ هي نفس مفعولاته، وإنما هي قائمة بالخلق، وذلك اشتقت لهم منها الأسماء كالفاجر والفاسق والمصلي والحد والصائم وغيره. الجواب الثاني: أن أسماء الرب تعالى توقيفية، ولم يسمي نفسه إلا بأحسن الأسماء. قال: والرب تعالى أعظم من أن يكون في ملكه ما لا يريده ولا يخلقه، فإنه في الغالب غير المغلوب. اكتب عندك: والمراد بكونها توقيفية أي ورد الاسم بصيغة الإسمية، أي ورد الاسم بصيغة الإسمية في دليل صحيح، إما في الكتاب وإما في السنة. وتحقيق القول في ذلك أنه يمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفيا وإثباتا، لما في إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إهام المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح، فإن الإرادة تطلق بمعنى المشيئة وبمعنى المحبة والرضا. طبعا احنا كما نعلم الإرادة صفة لله عز وجل، ولكنها تنقسم إلى كم قسم يا أخوانا؟ قسمين، إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. فالإرادة الكونية تعادل المشيئة، والإرادة الشرعية تعادل إيه؟ المحبة. فالأول كقوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، وقوله ومن يريد أن يضلهم، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية. الثاني كقوله والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإرادة بالمعنى الأول تستلزم وقوع المراد، ولا تستلزم محبته والرضا به، وبالمعنى الثاني لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته والرضا به. هذا إذا تعلقت الإرادة بأفعال العباد، وأما إذا تعلقت بأفعاله هو سبحانه فإنها لا تنقسم، بل كل ما أراده من أفعاله فهو محبوب مرضي لهم. ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولته، فإن أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فيها بوجه من الوجوه، وأما مفعولته فهي مورد الانقسام، وهذا إنما يتحقق على قول أهل السنة إن الفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق، كما هو الموافق للعقول والفطر واللغة ودلالة القرآن والحديث وإجماع أهل السنة، كما حكاه البغوي في شرح السنة عنهم. وعلى هذا فها هنا إرادتان ومرادان، إرادة أن يفعل ومرادها فعله القائم به، وإرادة أن يفعل عبده ومرادها مفعوله المفصل عنه، وليس بمتلازمين. فقد يريد من عبده أن يفعل ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل. عشان كده هل يلزم، وانتبه لدي كويس، هل يلزم من إرادة الرب عز وجل لشيء أن يعين العبد عليه؟ أحسنتم، لا يلزم. زي بالضبط ولله عز وجل المثل الأعلى، استنصحت أحدا فنصحك وقال لك والله اعمل كت وكت، هل يلزم أن يعينك؟ لا يلزم. كالطبيب يصف لك الدواء ولا يلزم أن يشتريه لك، ولا يلزم أن يعطيك الماء، فكذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. يقول وعلى هذا فها هنا إرادتان ومرادان، إرادة أن يفعل ومرادها فعله القائم به، وإرادة أن يفعل عبده ومرادها مفعوله المنفصل عنه، وليس بمتلازمين. فقد يريد من عبده أن يفعل ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل وتوفيقه له وصرفه وصرف موانع، كما أراد من إبليس أن يسجد لآدم. طيب الله عز وجل أراد من إبليس أن يسجد لآدم، ما نوع هذه الإرادة يا ولدي؟ أحسنت، هل يلزم منها أن تقع أم لا يلزم؟ الله يبارك فيكم، يعني أنا بعيد في دية لأنها مزلة أقدام، فأريد أن تتقنها على قدر استطاعتك. يبقى أراد سبحانه وتعالى من إبليس أن يسجد لآدم، ولم يرد من نفسه أن يعينه على السجود ويوفقه ويثبت قلبه عليه ويصرفه إليه، ولو أراد ذلك منه لسجد له لا محالة. قوله تعالى فعال لما يريد، إخباره عن إرادته لفعله لا لأفعال العبيد، وهذا الفعل والإرادة لينقسم إلى خير وشر كما تقدم. وعلى هذا فإذا قيل هو مريد للشر أوهم أنه محب له وراض به، وإذا قيل إنه لم يرد أوهم أنه لم يخلق ولا كونه، وكلهما باطل. وكذلك إذا قيل إن الشر فعله أو إنه يفعل الشر أوهم أن الشر فعله القائم به وهذا محال، وإذا قيل لم يفعله أو ليس بفعل الله أوهم أنه لم يخلق ولم يكون وهذا محال. فانظر ما في إطلاق هذه الألفاظ في النفي والإثبات من الحق والباطل الذي يتبين بالاستفصال والتفصيل. يبقى عندنا في المعتقد أمور معينة ما ينبغي أن يجمل فيها الكلام، بل لابد من الإيه؟ التفصيل، لأن الإجمال يوهم، كما مسألة اللفظ في القرآن لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ قلنا لفظ موهم ملبس، لابد من الايه؟ من التفصيل. يقول: وإن الصواب في هذا الباب ما دل عليه القرآن والسنة من أن الشر لا يضاف إلى الرب تعالى وصفا ولا فعلا ولا يتسمى باسمه بوجه من الوجوه، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم، كقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فما ها هنا موصولة أو مصدرية، والمصدر بمعنى المفعول أي من شر الذي خلقه أو من شر مخلوقته، وقد يحذف فاعله، يحذف فاعله، حكاية عن مؤمن الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعند الخير ذكروا ربه، وعند الشر حذفوا الفاعل، وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أخذ بالك؟ يبقى هنا يحذف الفاعل، وفي المرة الأولى يدخل في العموم. وقد يسند إلى محله القائم به كقول إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وقول الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وقال في بلوغ الغلامين: فأراد ربه أن يبلغ أشدهما. انظر إلى الأدب العالي عند ذكر الشر أو العيب نسبه لنفسه، من الأدب بلك، وعند ذكر الخير ينسب إلى الله، وإن كان الكل بأمر الله وبمشيئته. وقد جمع الأنواع الثلاثة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله تعالى إنما نسب إلى نفسه الخير دون الشر، فقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، ولم يقل بيدك الخير والشر. معي مشايخ؟ إنك على كل شيء قدير. وأخطأ من قال المعنى بيدك الخير والشر لثلاثة وجوه: أحدها أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف، بل ترك ذكره قصدا وبيانا أنه ليس بمراد. الثاني أن الذي بيد الرب تعالى نوعان: فضل وعدل، كما في الحديث الصحيح: يمين الله ملأ لا يغضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع، فالفضل لإحدى اليدين والعدل الأخرى، وكلاهما خير لا شر فيه بوجه. الثالث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، كالتفسير للآية، ففرق بين الخير والشر وجعل أحدهما في يد الرب سبحانه، وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء. والرب تعالى يشتق له من أوصافه ومن أفعاله أسماء، ولا يشتق له من مخلوقاته. خد بالك وركز في الكلام ده كويس. والرب تعالى يشتق له من أوصافه ومن أفعاله أسماء، ولا يشتق له من مخلوقاته، فكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به. فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق والمنفصل لسمي متكونا وساكنا ومتحركا وطويلا وأبيض وغير ذلك، لأنه خالق هذه الصفات. طبعا بس عشان نشوفها عمل لي إيه؟ دايما كما نقول ونكرر وأرجو ألا يضيق الصدر، تتبع كلام العالم في المسألة الواحدة فرض لازم على من أراد أن ينسب له قولا، لازم لازم يا أخوان، لأن البعض أخذ هذه الكلمة لابن القيم وبنى عليها حكما وقال يشتق له من صفاته وأفعاله أسماء، فلما وجه بأن لله عز وجل أكثر من 70 و300 فعل في القرآن والسنة، هل يا ترى تشتق من كلها أسماء أم من بعضها؟ بين مخافتين، فإن قال من كلها لا شك أنه أخطأ، وإن قال من بعضها دون البعض فما هو الضابط؟ أن تشتق من هذا ولا تشتق من ذلك؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك لازم أتتبع كلام الإمام ابن القيم وانظر فعلا هل يا ترى هو جوز الاشتقاق ولا منع الاشتقاق، أم جوزه بتقييد، وما هي القيود؟ بلك ففي هنا تعليق لبعض إخواننا المحققين، اكتب عندك، هم ثلاث تسطر، لو ورق يكون أفضل يعني. الأصل أن أسماء الله توقيفية، الأصل أن أسماء الله توقيفية، ونعني بكونها توقيفية، ونعني بقولها توقيفية أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية، معايا أبو مريم؟ أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية، نعم، ونعني بكونها توقيفية أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية في نص صحيح في الكتاب أو السنة، فإذا ورد الاسم بالضوابط السابقة يشتق من هذا الاسم وصفا، فإذا جاء الاسم بالضوابط السابقة يشتق له لله وصفا، يشتق من هذا الاسم لله وصفا، ويشتق من هذا الوصف فعلا، وكذلك صفات الله عز وجل، وكذلك صفات الله عز وجل ما ورد فيها، ما ورد منها بنص يطلق على الله ويشتق منه الفعل. مش واخد بالي علي أصلا، بمل من دماغي. شوف بعض إخوانك كده آخر حاجة يا مشايخ، ويشتق منها الإيه؟ فعل الله عز وجل، وعليه، وعليه لا يشتق من أفعال الله أسماء ولا صفات اشتقاقا عقديا، اشتقاقا عقديا، أي نشتق من الفعل وصفا أو اسما نتعبد لله بهما، أي نشتق من الفعل وصفا أو اسما نتعبد لله بهما. ومجيء الوصف لله في الكتاب والسنة جاء على ثلاثة أوجه، ومجيء الوصف لله في الكتاب والسنة جاء على ثلاثة أوجه، ومجيء الوصف لله في الكتاب والسنة جاء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أما ده اشتقاق عقدي لا يجوز، ركز يا محمد، أما اشتقاق لغوي هذا جائز، لا يشتق من كل فعل الله اسما ولا وصفا، نعم لا يشتق، سيأتي حالا دلوقتي. كتبت إيه؟ الوجه الأول أن يدل الاسم على الوصف بدلالة التضمن. أن يدل الاسم على الوصف بدلالة التضمن. الوجه الثاني لا اكتب عندك أن يدل الاسم على الوصف بدلالة التضمن كصفة الحياة من قوله الحي القيوم وكذلك صفة القيومية. كويس. الوجه الايه الثالث الثاني ان تاتي الصفه صراحه في النص كقوله تعالى انزله بعلمه وكقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمه. أن يأتي الصفة في النص صراحة كقوله تعالى أنزله بعلمه أي صفة العلم وقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة صفة الرحمة. الوجه الثالث أن يدل الفعل على الوصف اكتب عندك في تحقوس مع ملاحظة ليس كل فعل نسب لله يشتق منه وصف. أيوة. أن يدل الفعل على الوصف فليس كل فعل لله يشتق منه وصف. ما هو ده الضابط بقى ما قرره أهل العلم. يعني أنا على حد علمي ودي يا أخواني مسألة كنت لسه أطرحها عليكم وكان كلمني فيها أبو هاجر مرة صح أبو هاجر وبحثت فيها ولكن بحث ضعيف الهمة فأحيله عليكم الذي وقفت عليه. الأوجه دي ذكرها ابن القيم وابن تيمية ونقلها عنهم العلامة العثيمين اللي هو مجيء الوصف لله عز وجل في الكتاب والسنة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يدل الاسم على الوصف بدلالة التضمن وده احنا خدناه مظبوط. الوجه الثاني أن تأتي الصفة صراحة. الوجه الثالث أن يدل الفعل على الوصف على الوصف. يعني صفة النزول جابوها منين يا مصطفى؟ ينزل ربنا عز وجل. صفة المجيء وجاء ربك يبقى جاء فعل وخبلك ودل على صفة المجيء. طيب صفة الكلام وكلم الله موسى تكليما وجاءت أيضا فأجره حتى يسمع كلام الله وخبلك. طيب ثم أماته فأقبره. أماته فعل اشتقل منه صفة الإماتة يحيي ويميت أيضا وخبلك. طيب صفة الإقبار هل تشتق من فعل ثم أماته فأقبره؟ هنا لم أقف على ضابط على حد علمي وممكن يكون ضابط لعل الله يرزقك إياه تأتيني به وأكون لك شاكرا. ولكن ما وقفت عليه هو ما قرره العلماء جاءوا بالأفعال وقالوا هذا فيه وصف وهذا ليس فيه وصف فنتقيد بكلامهم. فمنهم من قال إذا دل الفعل على وصف حسن يليق بالله جاز وإلا فلا. طب مرجعنا إلى إيه ضابط الحسن إيه؟ يعني أنت جعلت صفة الإماتة مشتقة من الفعل يميت وجعلتها حسنة لله وتدل على الكمال طب صفة الإقبار أخبرك أنت إزاي؟ ما الذي يمنعك معايا يا إخوانا؟ فوقفت عليه في كثير من كلام أهل العلم في الصفات ما وقفت على ضابط. وأتم بالكم إخواننا فمن وجد شيئا فليدلنا عليه أو نسأل إخواننا الأكابر من أهل العلم لعل الله يرزقنا إياه. لا ما هو ممكن ديت من عندك أنت ما يلزمناش صح كلام الأكابر على الرأس والعين. واضحة يا ولدي؟ أيوة. نرجع للكتاب. يقول: والرب تعالى يشتق له من أوصافه ومن أفعاله أسماء. اكتب جنبها كده: هذا هو الاشتقاق اللغوي وليس الاشتقاق العقدي. اللغوي لا بد أن يصبح، وإلا إن أطلقنا الإمام المقيم نفسه رحمه الله في مدارج السلف وفي غيره لم يطلق، يعني لم يشتق من كل فعل اسم ولا وصف. فضل. يعني احنا جبناها من الاسماء ما خدناهاش من الافعال.
لا، بس اذا وجد الفعل من الاسم ممكن ساعتها برضه نطلع الاسم بس من الفعل، لكن لازم الاسم يكون ثابت اولا.
طب كويس، سيرد على كلامك اشكال. انا اخونا بيقول ايه؟ هو بيقول احنا ممكن نشتق من الفعل الوصف، مظبوط، ومن الوصف الاسم، بس بشرط ان يكون الاسم موجود. يبقى انت ايه الداعي بقى؟ ما احنا نقولها صح، الاسم الموجود دل بالتضمن على الوصف، والوصف دل على الفعل. كويس. وايضا سيعتريك اشكال، وهو هناك بعض الصفات ليس لها دلاله الا الفعل. واخد بالك؟
قلنا الاسم لازم،
ما هو ملهاش اسم اصلا. ها مثلا بس جينا جاء منها وصف. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على ضابط اشتقاق الصفة من الفعل، اما اشتقاق الاسم من الصفة والفعل حكمه يا شيخ مصطفى؟ يا شيخ سالم، اشتقاق الاسم من الوصف من الصفة والفعل لا يجوز. خليك معايا محمد، ركز يا محمد، خد بالك من الاشكال ده معايا. انا عندي اسماء ثابتة خلاص، اشتق منها وصف ما فيش اشكال، بدلالة الايه؟ التضمن، وبدلالة اللزوم. بس ليكون بصيغة الاسمية اللي هي كما قال ابن مالك في الألفية، اللي هي علامات الاسم في لغة العرب، اللي هو التعريف ال والإضافة والمسند إلى غير ذلك، والتنوين والجر، ها ها، والنداء اللي هي أسماها. واخد بالك؟ طيب عندنا الوصف بقى. مجيء الصفة في القرآن وفي السنة ثلاث أوجه كما قلنا. الوجه الأولين اللي هو إيه؟ أن يدل عليه اسم التضمن. الوجه الثاني أن تتطفئ صراحة. الوجه الثالث أن يدل الفعل على الوصف. هي دي الإشكال بقى. الفعل ده دل على الوصف وده ما دلش ليه؟ هو ده اللي عايزين نعرف. عرفتها قولها لي وأحسبك عليه. ما عنديش مانع خالص. ماشي يا مشايخ؟ سبحان الله، وفوق كل ذي علم عليم. حتى من تطرق إلى قلبه شيء من العجب يشوف نفسه. والرب تعالى يشتق له من أوصافه ومن أفعاله أسماء، ولا يشتق له من مخلوقاته، فكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به. اكتب عندك: باعتبار اللغة وليس باعتبار التعبد. فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق والمنفصل لسمي متكونا وساكنا ومتحركا وطويلا وأبيض وغير ذلك، لأنه خالق هذه الصفات. فلما لم يطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خلق، علم أنه إنما يشتق أسماءه من أفعاله وأوصافه القائمة به، وهو سبحانه لا يتصف بما هو مخلوق منفصل عنه ولا يتسمى باسمه. لذلك طبعا مسألة الاشتقاق دي مسألة خطيرة جدا، والإشكالية عند من جوز الاشتقاق لأسماء الله عز وجل. خد بالك، جوزوها من الفعل ومن الوصف. واخد بالك؟ طيب الضابط إيه؟ قال، وده كلام كثير منهم، الضابط ما اشتقه السلف، ودي خطيرة. يبقى يجعل ما اشتقه السلف كأنه نص توقيفي كنص النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا مكمن الخطر. يعني هم اشتقوا مثلا الضار، خد بالك، أو غيره من الأسماء أو المنطق. طيب من أين؟ قال لك مثلا ورد في رواية الوليد بن مسلم والترمذي أو أبو زيد اللغم أو غيره. طيب ما هو أظن ضابط. يبقى كيف أصل يلزم، خدوا بالكم، من اشتقاقك للاسم أن يضبط به الوصف، صح؟ خد بالك من الإشكالية هي، يلزمك من أنك اشتققت اسما لله من فعل أن تثبت به وصف، والوصف لابد يكون في غاية الحسن. ما الذي أخبرك؟ هو ذا الإشكال كله، أن هذا الوصف يليق بالله. يبقى الذي أخبرك بهذا لابد أن يكون توقيفي، أما أن تقول بالعقل وقعنا في إشكال كبير. عشان كده احنا بنتكلم بملء الفي. الأصل أن الأسماء توقفية، لا يجوز اشتقاق لها من الأفعال ولا من الصفات. أما إن كان إن اشتققنا اسما من وصف والاسم ثابت، إيه اللي احنا عملنا بقى؟ ما هو الاسم أصلا ثابت. يعني اشتققت لله اسم العليم من صفة العلم، قال لا، طب ما الاسم أصلا ثابت، يبقى أنا كده بلف حوالين نفسي، ما ينفعش. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ ما احنا الفعل في غاية الحسن، نعم، ولكن الفعل معايا يا شيخ خليل ولا مشغول شوية بطل؟ ما هو الفعل في غاية الحسن، أفعال ربنا عز وجل وأسمائه وصفاته في غاية الحسن، ولكن مش دي القضية يا أبا أحمد. قضية أن احنا فعل ثبت لله، هل ينفع ناخد منه وصف أم لا؟ من ناحية الفعل في غاية الحسن، نعم في غاية الحسن، ولكن هل نثبت منه وصف لله؟ نقف، وإلا سنتتبع أفعال المولى في القرآن الذي أثبتها ربنا لنفسه أكثر من 370 فعل، يبقى يلزم منها 370 صفة، واخد بالك؟ وطبعا كون الوصف دل لله عز وجل، يبقى لابد أن يكون في غاية الكمال. ما أدراك أنه في غاية الكمال؟ واضح يا مشايخ المسائل؟ تفضل. ما أيوه، ما احنا قلنا كل اسم لابد أن يدل على وصف الدلالة، إيه؟ ها؟ ولا المطابقة؟ لا تتضمن، واخد بالك يا أخي الفاضل؟ كل اسم يدل على إيه؟ على وصف، لازم. وده الفرق بين أسماء الرب عز وجل وأسماء غيره، ويستثنى من ذلك أسماء القرآن وأسماء الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم؟ الصفة والفعل. الفعل قلنا الصفة نوعين بالنسبة للرب عز، صفة ذاتية وصفة إيه؟ ذاتية، لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. فعلية تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أما الفعل يتعلق بالمشيئة، ها، وبزمان ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.